صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أدركت راتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت، فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أو هكذا تغضي وأنت غيور ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو إنك استأصلت كل قبيلة منهم فلا سرف ولا تبذير غصب الخلافة من أبيك، غصب الخلافة من أبيك، وأعلنوا إن النبوة سحرها مأثور والبضعة الزهراء، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور وأبو على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير يوم أبوك السبت شمر غيرة للدين لما أن عراه ثبور يوم أبوك السبت شمر غيرة للدين لما أن عراه دثور وقد استغاثت فيه ملة جده لما تهاوى بيتها المعمور تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاه تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورماح وهجموا على خيام الأعادي وبن سعد صاح هجموا على حريم قتل ليث الحريب زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشامات واسأل عن الوقفة تبدروازة الساعات وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خلي بالدماء يجري صبيب واسأل هل الشامات عن اللي شهروها واسأل هل الشامات عن اللي شهروها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوها يعرفون من جدها ومن امها ومن ابوها ويا هي اخوتها ومن اهي وتوقف غريب إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مضى بنا الحديث ليلة البارحة من خلال هذه الآية المباركة حول الوظيفة الثالثة من الوظائف العقائدية الملقاة على عاتقنا نحو الأنبياء، وهي اعتقادنا بعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هذا المنطلق نريد أن نتحدث عن أول الأنبياء ووالد الأنبياء سيدنا ونبينا النبي آدم صلوات الله وسلامه عليه، وما يثار حول عصمته وطهارته صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن نبينا آدم يتم في نقطتين: الأولى في بيان نبوته عليه السلام، والثانية في بيان عصمته صلوات الله وسلامه عليه. وقبل الدخول في كلا النقطتين، هنا أمر أحببنا بيانه لعلاقته بشخصية هذه الليلة، ألا وهو نبينا آدم عليه السلام. وهو أنه مضى بنا الحديث قبل مجموعة من الليال حول علاقتنا بالأنبياء، وذكرنا بأن من علاقتنا بالأنبياء، صلوا على محمد وآل محمد، ذكرنا بأن من علاقاتنا بالأنبياء العلاقة الفكرية مع الأنبياء. قلنا بأن العلاقة الفكرية تنحصر بالمجال العقائدي دون المجال الفقهي. لماذا دون المجال الفقهي؟ ذكرنا لأن شريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع السماوية التي سبقتها، فكانت هنالك بعض الأحكام المحللة أوجبها الإسلام أو حرمها الإسلام، والعكس بالعكس. لذلك لا ينبغي أخذ الحكم الفقهي والتعامل مع الحكم الفقهي إلا من خلال شريعة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هناك بعض القائلين عندما يتحدث عن مسألة التناسل وبدء النسل يقول بأن مسألة بدء النسل والتناسل كانت بتزويج أبناء آدم ببنات آدم، ومن خلال زواج أبنائه ببناته صارت ذرية آدم عليه السلام وأنتجت ذرية آدم عليه السلام. بدء التناسل كان عن طريق زواج الأخوات بالإخوة، وهذا من الأحكام التي نسخت. كان هذا الأمر حلالا في شريعة آدم وحرمه الإسلام، زواج الأخ بأخته. وهذا الرأي التزم به بعض المعاصرين من الشيعة وأصر عليه وقال بأنه هو الرأي الثابت بالأدلة الشرعية. نحن نقول لا، بدء النسل والتناسل لم يكن عن طريق زواج الإخوة بالأخوات، وهذا الحكم من الأحكام التي لم يشملها النسخ ولا يشملها النسخ. لماذا؟ تأملوا أيها الإخوة جيد، الشريعة الإسلامية عندما تنسخ الشرائع التي قبلها، يعني تلغي أحكام الشرائع السماوية السابقة، عملية النسخ تستثني أمورا ثلاث. الأمر الأول من الأمور التي لا تنسخ أصول الدين، وأشرنا إلى هذا المعنى، أصول الدين: التوحيد، العدل، النبوة، المعاد، الإمامة، كما هو الحق بأنها أصل من أصول الدين. هذه الأصول لا تنسخ، هذه خطوط عقائدية موحدة بين جميع الشرائع السماوية التي سبقت الإسلام ومنها شريعة الإسلام. هذه أصول موحدة لا تنسى. هذا أولا من الأمور المستثنات التي لا يشملها النسخ. الأمر الثاني من الأمور التي لا يشملها النسخ المهمات من فروع الدين. المهمات من فروع الدين أيضا غير قابلة للنسخ، مثلا الصلاة، الصيام، الزكاة. نعم نسخت الكيفية أما أصل الحكم لم ينسخ. يعني الصلاة كانت واجبة على الأمم السابقة، إنما الكيفية كانت تختلف عن الكيفية التي نحن مكلفون بها. الكيفية، كيفية الصلاة اختلفت من أمة إلى أخرى، كيفية الصيام اختلفت من أمة إلى أخرى، أما أصل الصيام لم ينسخ، أصل الصلاة لم تنسخ باعتبارها من مهمات فروع الدين في جميع الأمم السابقة. هذا ثاني. الأمر الثالث وهو المهم من الأمور المستثنات التي لا تشملها عملية النسخ وإلغاء الأحكام، الأحكام العقلية أو فقل الأحكام العقلائية، وهي الأحكام التي يحكم بها جميع العقلاء في كل الأزمنة والأمكنة. الآن مثلا القتل، القتل حرمه الإسلام، لكن قبح القتل هل هو حكم شرعي في البداية أم هو حكم عقلي؟ حكم عقلي. القتل قبيح يحكم به العقل قبل أن يحكم به الشرع، والعقل الإنساني في كل الشرائع يقول القتل حرام. هذا يسموه حكم عقلي، القتل حرام، القتل قبيح، حكم عقلي، لأن جميع العقلاء يتفقون على أن القتل حرام، على أن الظلم حرام، على أن شرب الخمر قبيح، على أن السرقة قبيحة بحكم العقلاء. هذه أحكام لا تنسخها، لا تنسخ عملية النسخ، لا تشمل مثل هذه الأحكام. ليش لا تشملها؟ لأنها أحكام عقلائية، والإسلام لا يشرع ولا يحكم إلا بما حكم به العقل. يعني ما أكو عندنا حكم عقلي أو حكم شرعي يصادم حكم العقل. ما حكم به العقل حكم به الشرع، وما حكم به الشرع حكم به العقل. لذلك لما نجي الشرع الإسلامي والمشرع الإسلامي ما يلغي الأحكام العقلية، لأن الإسلام لا يصادم العقل، فتبقى هذه أحكام عقلائية لا تشملها عملية النسخ. من قبيل هذه الأحكام نكاح الإنسان بأمه، هذا يستقبحه العقل. نكاح الإنسان ببنته يستقبحه العقل. نكاح الإنسان بأخته يستقبحه العقل. لذلك حتى في الدول الأوروبية والدول الغربية صحيح قد تقع حوادث يزني الإنسان بأمه، يزني الإنسان، لكن حوادث نادرة، حوادث قليلة. لماذا؟ لأن هذه ناشئة من حكم العقل. استقباح الإنسان لهذا الأمر يحكم به العقل، سواء كان هناك دين، ما كان دين، كان إسلام، لم يكن إسلام. فمن جملة الأحكام العقلية التي أجمع عليها العلماء قبح نكاح الإنسان بأخته، ونكاح الإنسان بأمه، ونكاح الإنسان ببنته. فهذا الحكم ما يختلف من شريعة إلى شريعة، وما يختلف من أمة إلى أمة، وما يختلف من زمان إلى زمان. مثل ما أن القتل قبيح في كل الأزمنة، كذلك أيضا هذا الأمر. لذلك نحن نرفض بأن بدء التناسل كان عن طريق زواج الإخوة بالأخوات كما عليه أبناء العامة وكما يدعيه بعض الشيعة الآن المعاصرين. نحن نرفض ذلك ونقول هذا من الأحكام العقلية التي لا تختلف من شريعة إلى أخرى، والأحكام العقلية غير قابلة للنسخ. أضف إلى ذلك، عندما نرجع إلى روايات آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهم المنهل المعين الذي نرجع إليه في مبادئنا وأفكارنا وعقائدنا. روايات آل محمد ماذا تقول؟ عندنا رواية واحدة فقط تقول بأن بدء التناسل واردة عن طريقنا نحن الشيعة، تقول بأن بدء التناسل كان عن طريق زواج الإخوة بالأخوات. طب شنو هذه الرواية؟ شنو حكمها؟ هذه الرواية رواية ضعيفة سندا لكي لا يذهب عليك ولا يغررك أحد، مرمية بضعف السند، يعني رواتها رواة كذابون ضعاف، لذلك رواية معرض عنها، يضرب بها عرض الجدار عرض الحائط. بقية الروايات جميعها تؤكد على أن بدء التناسل إنما كان بإنزال الله سبحانه وتعالى نسوة من الحور العين، فتزوجن بأبناء آدم، وكانت الذرية من خلال التناكح والتناسل عن طريق زواج ذرية كل أخ بذرية الأخ الآخر. آدم كان له 4 من الأولاد، وكل واحد منهم تزوج بحورية من الحور العين، وكل واحد أنجب ذرية، وكل ذرية تزوجت بذرية الآخر، فكان التناسل عن طريق أبناء العمومة، ما كان التناسل عن طريق زواج الإخوة بالأخوات. يقول زرارة رضوان الله تعالى عليه، يقول: كنت جالسا مع مولانا وسيدنا صادق آل محمد، دخل عليه شخص سأله عن بدء التناسل، قال له الإمام: وماذا يقول الناس؟ الناس شنو يقولون في بدء التناسل؟ أنت تدري شنو يعني ماذا هو مراد من الناس؟ أنا أشرت لعله في السنة الماضية إلى أن الروايات عندما تعبر بمصطلح الناس يعني أبناء العامة، إما كانوا يعيشون في تقية، لذلك ما كانوا مثلا يقولون أبناء العامة أو مثلا أبناء كذا، كانوا يقولون الناس، إشارة إلى أبناء العامة. قال له: ماذا يقولون الناس؟ قال له: إن أناسا عندنا يقولون بأن الله أوحى إلى آدم أن يزوج بنيه ببناته، فزوج البنين بالبنات، فكانت الذرية منهما. التفت إليه مولانا الصادق عليه السلام، قال له: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف يجعلون أصل صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام؟ الإمام يشير إلى أن المسألة حكم عقلي، شلون يجعلون أصل الصفوة صفوة الخلق من الحرام؟ إن الله أكرم من ذلك وأعلى من ذلك. ثم التفت إليه الإمام الصادق عليه السلام، قال له: إن جيلا من هذا الخلق غير أن جيلا من هذا الخلق رغبوا عن علم بيوتات أنبيائهم، وأخذوا مما نهوا عن أخذه منه، فصاروا إلى ما ترون من الضلالة والجهل بالعلم. قل له: مثل هالآراء اللي تسمعها نتيجة الابتعاد عن علم آل محمد وعن فكر آل محمد، الابتعاد عنهم يورث الضلال، يورث الانحراف، لذلك الإنسان عندما يبتعد عن روايات أهل البيت وعن فكر أهل البيت يذهب يمينا وشمالا ويضيع في متاهة الضلال. إذن خلاصة ما أردنا الإشارة وبيان الفكرة هو أن أصل التناسل وبدء التناسل إنما كان عن طريق زواج أبناء آدم بالحور العين، ولم يكن عن طريق زواج الإخوة بالأخوات، ولم يكن هذا من الأحكام المحللة ثم صار من الأحكام المحرمة، لأن النسخ لا يشمل هذه الأحكام العقلية. بعد بيان هذا الأمر نأتي إلى بيان ما نريد بيانه حول نبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أولا نتوقف عند نبوته عليه السلام. النبي آدم عندما نراجع آيات القرآن الكريم لا توجد عندنا ولا آية واحدة تصرح بنبوة آدم، آية تصرح أو تعبر عن آدم بأنه نبي لا يوجد. بعضهم يشكك في نبوة النبي آدم من هذا المنطلق، أن القرآن لم يصرح بنبوته، فكيف تقولون بنبوته؟ من أين الدليل؟ لو سئلنا من أين الدليل على نبوة النبي آدم نجيب، أولا بإشارات القرآن. صحيح القرآن لم يصرح بنبوة آدم، ولكن إشارات القرآن واضحة الدلالة على أن آدم كان نبيا، لأن القرآن تحدث عن مقامات لآدم، هذه المقامات لا تعطى إلا للأنبياء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام. جعل الخليفة من قبل الله ما معناه؟ معناه إما النبوة وإما الرسالة وإما الوصاية، والوصاية لا تكون إلا لنبي، وما أكو عندنا نبي قبل آدم. إذن انحصر الأمر إما بالنبوة وإما بالرسالة، فنستفيد من هذه الآية الإشارة إلى ماذا؟ إلى نبوة آدم عليه السلام. هذه آية. آية ثانية، وعلم آدم الأسماء كلها. تحدثنا عن المراد من تعليم آدم الأسماء، وقلنا بأن الله علمه بأسماء كل شيء، أي علمه بالمسميات، وكشف له عن صور جميع الموجودة. ومثل هذا الأمر وإعطاء جميع هذا العلم لشخص كنبينا آدم عليه السلام، خب لا يعطى لأي شخص. هذا النوع من العلم وهذه السعة من العلم لا تعطى لأي إنسان، تعطى للأنبياء وتعطى للرسل. غير الأنبياء غير الرسل لا يحتاج إلى الإحاطة بكل هذه العلوم، لا يحتاج إلى هذه المنزلة الرفيعة. بينما الأنبياء والرسل باعتبار موقعهم الرسالي والتبليغي يحتاجون إلى الإحاطة بجميع هذه العلوم، فنستكشف من هذه الآية أيضا نبوة النبي آدم. أضف إلى ذلك قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم على العالم. اصطفاء الله لآدم. خب الاصطفاء مجرد الاصطفاء غاية ما يدل على التفضيل. الاصطفاء معناه التفضيل، يا مريم إن الله اصطفاك، يعني ماذا؟ فضلك. الاصطفاء بحد ذاته لا يدل على النبوة، لكن لما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وقرن بين نوح وبين آدم، فهمنا من هذه الإشارة نبوة آدم عليه السلام. إذن القرآن فيه إشارات من حيث المقامات التي أعطاها لآدم، فيه إشارات واضحة الدلالة لنبوة آدم عليه السلام. أضف إلى الروايات الواردة عن أئمتنا الهداة عليهم السلام وعن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله روايات كثيرة وصريحة. يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله كم كان عدد الأنبياء؟ قال 124,000. قلت له وكم كان عدد الرسل؟ قال 313. سألته ومن هو أول نبي؟ قال هو آدم. قلت أو كان نبيا رسولا أم كان فقط نبي؟ قال لقد كان نبيا ورسولا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ويقول صلى الله عليه وآله أول المرسلين آدم وآخرهم محمد صلوا عليه وآله. إذن من خلال إن آدم بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى أن نبوة آدم من ضروريات الدين، بل عليها إجماع المسلمين، فهي غير قابلة للتشكيك البتة. هذا ما يعود إلى نبوته. وأما عصمته عليه السلام، عصمة آدم، وما أدراك ما عصمة آدم؟ إثارات المثيرين وتشكيكات المشككين وشبهات المشتبهين كلها حول عصمة نبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. آدم هل كان معصوما؟ بلي، بما أننا نعتقد بنبوته فلا بد من الاعتقاد بعصمته. إذن ماذا نصنع بالآيات القرآنية التي تتحدث عن النبي آدم والتي تشعر من خلال ظاهرها بصدور ما يخالف العصمة لديه؟ وعصى آدم ربه فغوى. نسبة العصيان ونسبة الغواية إلى آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. توبة الله على آدم بعد توبة آدم تشعر بأن آدم كان قد أذنب، وإلا فالتوبة لماذا وعلى ماذا تكون؟ إذن مجموعة من الشبهات حول ماذا؟ حول عصمة آدم عليه السلام. أولا، تعبير القرآن عن فعل آدم بالمعصية. ثانيا، نسبة الغواية لآدم عليه السلام. ثالثا، التصريح بالتوبة عليه. هذه ثلاثة أمور تثير مسألة الخدش في عصمة آدم عليه السلام. نحن الشيعة ما هو موقفنا منها؟ بما أن سؤال الليلة منصب على هذه الجهة، فإننا نتحدث مختصرا عن فقرة من فقرات الآية، وإلا فالمجال لا يسع لبيان هذه المعاني، ندعها إلى الليلة المقبلة. ولو يسمح الإخوة بالتأخير وتأجيل السؤال، أيضا نؤجل بقية البحث عن العصمة بأكمله إلى الليلة المقبلة. ممكن؟ إذا كان ممكنا، إذن حتى يكون البحث متناسقا مترابطا، نؤجله إلى الليلة المقبلة حول عصمة نبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نتيجة ما كان من آدم عليه السلام أن الله أهبطه إلى الأرض، وكان هذا هو المخطط الإلهي المرسوم من بداية الأمر. يعني قبل أن بعضهم يتصور بأن هذا عقاب لآدم، لا ليس عقاب، إنزال آدم إلى الأرض لم يكن ماذا؟ لم يكن عقاب، كان من قبل، كان هذا التخطيط مرسوما، إني جاعل في الأرض خليفة قبل خلق آدم. قبل خلق آدم الله خاطب الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة، ومن ثم خلق آدم عليه السلام ونهاه عن الأكل من شجرة وما إلى ذلك، وكانت النتيجة الوضعية لا نتيجة المعصية، لأنه لا معصية، نتيجة وضعية وليس عقابا، أثر وضعي يسمى. الأثر الوضعي لما صدر من آدم، هبط إلى الأرض وفارق الجنة، وهو قد خلق لماذا؟ آدم خلق للأرض لم يخلق إلى الجنة. يقول مولانا الرضا عليه السلام: إن آدم لم يخلق للجنة، وإنما خلق للأرض وأهبط للأرض بمقادير الله سبحانه وتعالى. لكن فراق الجنة يبعث الحسرة والأسى، وفعلا صار آدم يبكي على فراق الجنة، ولذلك ورد في الرواية ماذا؟ البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وزين العابدين ومولاتنا الصديقة الشهيدة الزهراء. فأما آدم فقد بكى على الجنة، وأما يعقوب فقد بكى على فراق يوسف، وأما يوسف فقد بكى على فراق يعقوب، وأما زين العابدين فقد بكى على فراق والده الحسين. لا، ليس على فراق والده الحسين، بكى على مصرع والده الحسين، تلك المأساة العظمى التي شاهدها بأم عيني صلوات الله وسلامه عليه. ما قدم إليه طعام ولا شراب، تقول الرواية، طوال 25 سنة، 25 سنة ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عيني. الله أكبر. وكان يقول: كيف أشرب وقد قتل والدي الحسين عطشان. كان يتنغص في شرب الماء، كان يتنغص في أكله، دائما ما تحضر صورة الحسين أمامه، صورة الحسين الجائع وصورة الحسين العطشان التي مزقت قلب مولانا علي بن الحسين. بعد: وفاطمة الزهراء بكت على فراق أبيها المصطفى. الله أكبر. فارقت أشرف الكائنات، فارقت مصدر الرحمة ومصدر العطف، فارقت أعظم شخصية عرفتها الأرض والسماء، محمد، وما أدراك ما محمد. لذلك كانت تبكي ليلها ونهارها، تبكي ليلها ونهارها، حتى جاء القوم إلى علي، أولئك الطغاة، أولئك الظلمة: يا علي، إن فاطمة قد آذتنا بكثرة بكائها. يا علي، امنعها، إما أن تبكي الليل وتصمت النهار، وإما أن تبكي نهارها وتصمت ليلها. تقول الرواية: كانت تأخذ الحسنين بيديها وتأتي إلى قبر والدها المصطفى، تبثه أحزانها، أشجانها، وتبكي عند قبره. كانت هنالك شجرة من الأراك تستظل بأوراقها، جاءت مولاتنا الزهراء في يوم من الأيام، وإذا بالشجرة قد قطعت، وصارت بأبي وأمي تجلس في حرارة الشمس مع الحسنين عند قبر أبيها رسول الله. لكن ما أدري هل كان بس بكاء الزهراء، هل كان فقط بكاء الزهراء على فراق أبيها، أم لا؟ أكو أشياء تؤلم الزهراء، تثير أحزانها، تثير بكاءها، بأبي وأمي ضلع مكسور وعين محمرة وخد ملطوم، وما أدري بعد يقول الرواية أكو مسمار نبت في صدر الزهراء. ترى كل هالأمور كانت تشعر وكانت تبعث الألم والحزن والبكاء في نفس الزهراء. آه آه والقائلين لفاطمة آذيتنا، وويلا والقائلين لفاطمة آذيتنا في طولنا وحن دائمين وأنيني والداخلين، الله أكبر، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعاد. قول قول والقائدين إمامهم بنجاده وذلا والطهر تدعو خلفهم برنين. خلوا ابن عمي أولى رأسي وأشكو للإله. تقول الرواية لما أخذوا عليا مقيدا مغللا بحمائل سيفه خرجت الزهراء من ورائهم همت أن تدعو على القوم. تقول الرواية لما رفعت يديها وإذا بأعمدة المسجد وحيطانه قد ارتفعت عن محله، فالتفت أمير المؤمنين إلى سلمان: يا سلمان أدرك أمة محمد واذهب إلى فاطمة الزهراء وقل لها بأن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. جاء سلمان أخبرها بما قال الإمام، التفت إليه بعبرات منكسرة ودمعات منسكبة، قالت: سلمان 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 كسروا ضلعي فصبر، سلمان أسقطوا جنيني فصبر، سلمان لطموا خدي وعيني فصبر، سلمان يريدون قتل علي ما على ذلك من صبر. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوى، ما قصر بينا عدي من المروى، جنك ما تدري هالعبيد بي سوى، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلان، جسمي ارتحل من ضربة المسمار، صدري واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبية علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان، وبس عاين تحيدار ملبى بقايدينه واسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابو غصبا علي طلعيت وخافي يذبحون وتتيتم اولادي عقاب فارس الفرس ظليت ادافعهم وظنتي يرحموني لا وعلي بالصوت ضلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب والرام متوني قصدي أبث شكوى إلى الواحد الدي بنت من أم من حليلة من لعن الله من سن ظلمها وأذاها نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقاء